بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن مسلم الشعبي، يقول في رسالته: أفتونا مأجورين في رجل غادر وطنه قبل 60 سنة، ولا نعرف إلى أي بلد توجه، ولا ندري هو حي أم ميت، ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان له مال وله أب وأخ من أبيه وأخ وأخت أيضا من أبيه، فقط نرجو منكم الإفادة لمن تكن أملاك الغائب، وقد مات أبوه وأخوه الذي من أبيه وأمه، أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه المسألة إحدى المسائل التي يقال فيها إنها من مسائل المفقود، والحكم فيها يرجع إلى فضيلة قاضي البلد التي منها المفقود، فالقاضي ينظر ويحكم بما يرى بعد الدراسة والسؤال عن حال الرجل وعن أسباب فقده، ثم بعد ذلك يحكم بما يظهر له من الشرع المطهر. والمفقود له حالة يكون الغالب فيها الهلاك، وحالة يكون فيها الغالب السلامة، والقاضي ينظر ويعتني بالموضوع إن شاء الله ويوفق، وليس لها الحل إلا من طريق المحكمة الشرعية. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أحد الإخوة، لم يذكر اسما ولا عنوانا، وهي رسالة طويلة، لعلنا نتمكن من عرض بعض أسئلتها في هذه الحلقة والبقية في حلقات قادمة. يقول: هل يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، أم لا بد من رفعها في جميع أركان الصلاة؟
السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول إلى الثالثة، وليس ذلك واجبا بل هو سنة، فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو منقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات، وهكذا المؤمنة، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. فالسنة يرفع يديه عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند قيام الشهد الأول إلى الثالثة، كما جاءت في الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذلك مستحب وسنة وليس بواجب، ولو صلى ولم يرفع صح صلاته. نعم،
بارك الله فيكم. يقول أيضا: رد السلام أثناء الوضوء، هل ينقض الوضوء وهل هو مكروه؟ أفيدوني أفادكم الله.
ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء، إذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي فمشروع لك أن ترد السلام، ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج عليك في إذا كنت في حال الاستنجاء، إزالة النجاسة، لأن بعض العامة يسميها وضوء، ولكن الرد السلام في هذا لا بأس به إن شاء الله، بخلاف حال المرء قضاء الحاجة فإن أولى عنه رد السلام حتى تنتهي ثم ترد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام وقال: إني كرهت ما يكره الله على غير الطهارة. فالحاصل أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس التمسح، هذا إذا سلم عليه رد السلام بلا إشكال، يجب عليه رد السلام ولا ينتقل الوضوء برد السلام ولا بتركه، لكنه يجب عليه رد السلام. أما إذا كان يستنجي فالأظهر أنه يرد السلام أيضا، يعني الاستنجاء ليس قولا ولا غائطا، لكنه فيه مس النجاسة، وإن ترك الحاق لحاله بالباقي فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، وإن رد فلا حرج. أما الذي يبول أو يتعوط فالأولى ألا يرد السائل في هذه الحالة ولا يسلم عليه في هذه الحالة. نعم
بارك الله فيكم. يسأل الأخ أيضا في رسالته الطويلة ويقول: أنا أفعل معصية معينة وأتوب إلى الله توبة نصوحة وأعاهد الله على ألا أعود إلى مثل هذه المعصية ثم أرجع إليها، فهل تصح توبتي أم لا؟
نعم، إذا تاب الرجل أو المرأة توبة صادقة مع الذنب ثم بلي به مرة أخرى فالتوبة الأولى صحيحة إذا كانت صادقة واشتمل على شروطها المعلومة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود إليه، وإن كان مظلمة ردها إلى صاحبها، فإنه لا يؤاخذ بالذنب الأول لأنه تاب منه، ولكن يؤاخذ بالذنب الثاني. وهكذا إذا تاب من الذنب الثاني توبة صادقة ثم بلي به مرة أخرى ثالثة، فإن لا يؤاخذ بالذنب الأول ولا بالذنب الثاني لأنه تاب منهما توبة صادقة. وهكذا هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. نعم
بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يقول أيضا السائل: ما حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف أن المولى للمؤمنين هو الله سبحانه وتعالى؟
لا حرج في ذلك، لأن المولى كلمة مشتركة تطلق على الله سبحانه وتعالى والسيد المالك، وتطلق على القريب كما لو المولى العام ولا شيء، يعني قريب عن قريب، وتطلق على العتيق يقال مولى والمعتق يقال مولى، هذه كلمة مشتركة. لكن الأولى والأفضل ألا تطلق على الناس بمعنى الرياسة بمعنى الكبير ونحو ذلك، يعني جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا مولى، لا تقول مولاي فإن مولاكم الله. ولجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد: وليقل سيدي ومولاي. فأخذ منه العلماء أنه يجوز إطلاق له المولى على السيد أو المالك، ويلحق به السلطان والأمير وشيخ القبيلة ونحو ذلك، لأنهم لهم رئاسة ولهم سيادة، ولكن ترك ذلك معهم أولى وأفضل، إلا في حق السيد المالك فقط يعني الحديث الذي ورد في ذلك: وليقل سيدي ومولاي. وبكل حال فالأمر فيه واسع إن شاء الله، لأجل جوازه في حق السيد المالك فيلحق به ما كان مثله في المعنى، من كان مثله في المعنى، من كان مثله في المعنى كالسلطان والأمير وشيخ القبيلة والوالد ونحو ذلك، ولكن تركه بحقهم أولى، لأن يقال: أيها السلطان، أيها الأمير، يا أبا فلان، يا فلان، كن هذا أولى، عملا بالحديث الذي فيه النهي من باب الحيطة، يعني لما جاء فيه النهي يكون الحيطة صارت ذلك. نعم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. رسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من المستمع السيد عبد الحليم عصام، مصري يعمل في العراق. يقول في رسالته: ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغربا عنها عام أو عامين، وهناك من يترك زوجته 3 أعوام ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر لأن هذا عيب في العرف السائد، فما هو الحكم في حق الزوجة الضائع دون رضا منها، وقد يتسبب هذا في نشر الرذيلة في المجتمع حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك، وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خير.
ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة، ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته ولا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة الرذيلة من جهة الفساد الخلقي، ينبغي لها أن يلاحظها ويعتني بها، وإذا أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الأصلح، وإذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي لها أن يلاحظها بالزيارة لها بين وقت وآخر قريب حتى لا تقع في أمر لا يحمد عقبه، بل ورد عن عمر رضي الله عنه انه حدد للجنود 6 أشهر، وهذا من باب الاجتهاد منه رضي الله عنه. وقد ذكر العلماء ان هذا يختلف، فقد تكون 6 مناسبه، وقد يخشى على المراه في اقل من ذلك، فينبغي للزوج ان يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه ومن حولها من الناس، فينبغي ان يلاحظ سلامتها وامنها، فاذا كانت 6 طويله عليها وخطيره فينبغي لها ان لا يطول، بل يتصل بها بين وقت واخر كالشهر والشهرين او اقل من ذلك، وما امكن ان يكون قريبا منها فهو الواجب، لا سيما في اوقات الخطر مثل هذه الازمنه، لان كثر فيها الشر قل فيها الامن في غالب البلاد، وكثر فيها الفواحش، ولا سيما المراه اذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم، واذا كان عند اهلها المامونين صار الامر اقل خطرا واسلم. على الزوج ان يلاحظ هذه الامور ويتقي الله، واذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل امن عند اهلها، او يكون عندها من المحارم او النساء من يطمئن اليه حتى يكون ذلك اقرب الى السلام. واما حد محدود فليس هناك حد محدود سوى ما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وهو 6 أشهر. وهذه 6 قد يقوى الزوج على الحضور بها، وقد لا يقوى، قد يكون في حاجه الى طلب العلم، قد يكون في حاجه الى طلب الرزق، ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر له 6، قد يكون العمل يحتاج الى اكثر من 6 أشهر ويضطر الى الزياده، فينبغي في هذه الحال ان ينقلها معه اذا امكن، او يجعلها في محل امن. والخلاصه ان الواجب عليه تقوى الله في ذلك، وان يحرص على سلامه زوجته وعلى الحيطه في حقها، اما بنقلها معه واما بتعجيل السفر اليها بين وقت واخر وهذا يطول، واما بجعلها في محل امن عند اهلها او عند محارم مامونين يكونون عندها او تكون عندهم حتى يكون الخطر اقل وحتى تكون السلامه اقل. والله المستعان.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الاخ السيد عبد الحليم عصام سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة، وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة لكنها استمرت، فما الحكم في خلط المال؟ وما الحكم في إخراج الزكاة؟ وما المضمون العام لنوع الشركة حيث أنني أحتاج إلى ذلك النوع من التجارة؟ أفيدونا أفادكم الله.
كونه يتعاطى الكبائر الشريك، يتعاطى بعض المعاصي، لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أمورا أخرى تضر الشركة، من كونه يعامل بالربا أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها شرط محرم ومال محرم، هذا هو محل النظر. فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل معه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام. أما إذا كان المعاصي تعلق بما لا تعلق بالشركة، كان تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة، هذا لا يضرك ولا يضر الشركة ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي، فلا يضر ذلك، وأنت بخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أو لا حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أو لا وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة لأن المعاصي على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا أو بالخيانة في المال وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة وانواع الربا وما اشبه ذلك، هذا هو يضر الشركه. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردتنا من المستمعه ساميه موسى من جده، والحقيقه ان الاخت ساميه ارسلت بعده اسئله في هذه الرساله، لا ربما لا نتمكن من عرضها جميعا. تقول فيها: هناك اشياء كثيره تحدث يوميا ولا اعرف هل تذهب الوضوء ام لا، فسأذكرها في نقاط وأرجو أن تبينوا لي ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه. مثلا ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورة المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول، ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. نعم تفضل. تقول هذه الأشياء هل تذهب الوضوء أم لا؟ ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية.
هذا لا يذهب الوضوء. ملامسة الأشياء الصحية، الأدوات الصحية أو البلاط الحافية والتي في نجاسة لا يقول الوضوء. فإن كان في نجاسة مثل بول وطئة المرأة بول أو الرجل لا يقول الوضوء، لكن يغسل رجله إذا وطئها وطاهر يخرج إلى محل طاهر ويغسل رجله والحمد لله.
ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول،
إذا كان الطفل ملابسه مبتلة بالبول لا تلمسها، فإن لمستها تغسل يدها، تغسل ما أصاب يدها من البول والوضوء لا ينتفع.
ملامسة الزوج أو تقبيله،
ملامسة الزوج أو تقبيله لا يقول الوضوء على الصحيح. مس المرأة ومس الرجل، مس المرأة للرجل عن شهوة أو عن تقبيل، كل هذا لا يقول الوضوء إلا إذا مست الفرج، أما إذا مست فرجها أو فرجه ينتقض الوضوء. أما إذا مست بدنه أو مس بدنها أو قبلته أو قبلها فالصحيح أن هذا لا يقول الوضوء.
الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة،
الأكل والشرب لا يقول الوضوء بعد الوضوء. الأكل والشرب إلا إذا كان في لحم إبل، إذا كان في لحم إبل فلحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الجمل الإبل. وأما لحم الغنم لحم البقر لحم الصيد لا يكون الوضوء، لكن لحم الابل خاصه سواء كان لحم ذكر او انثى، لحم جمل ذكر او ناقه انثى، هذا من يكون الوضوء بنص النبي عليه الصلاه والسلام.
ملامسه الاشخاص الغرب بعد الوضوء،
هذا في التفصيل، ليس للمراه ان تلمس الرجل الغريب، ولكن لو لمسته لمست يده او قدمه ما يقبل وضوءها. وهكذا لو لمست يد اخيها أو يد أبيها أو يد عمها أو قبلت رأسها أو قبلت عنفها أو ما أشبه ذلك لا ينتقل، لكن لا ينتقل الوضوء كما تقدم. أما الغريب الرجل الغريب ليس محرما لها، لا تلمس يده ولا غيره، لا تصافحه ولا تلمس شيء بدنه ولا يلمسها، إنما يسلم عليه من بعيد من غير لمس، كيف حالك يا فلان، وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك، كيف أهلك، وما أشبه هذا، من دون مصافحه ومن دون تكشف ولا ملامسه، ان تحتجب عنه محتجبه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام وتساله عن اهله بالكلام وهو كذا يسالها من دون ملامسه، لا تصافحه ولا يلمس يدها ولا تلمس يده ولا غير ذلك. نعم.
غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الاطفال. تقول غسل الملابس ومسح البلاط والمشي على السجاد الذي تبول عليه الأطفال.
غسل الملابس وش بعد؟
ومسح البلاط.
غسل الملابس تقدم، هذا لا يضر. ومسح البلاط كذلك. إن كان فيه نجاسة تغسل ما أصاب يدها. إذا كانت الملابس نجسة تغسلها ثم تغسل غسلا يزيل أثر النجاسة بحسب الظن. تغسلها مرتين ثلاث بالعصر تطهر وتطهر يدها مع يدها مع ذلك. وغسل البلاط اذا كان في نجاسه تغسل البلاط ثم تغسل يديها من اثر البلاط غسلا يزيل اثر النجاسه على البلاط وعن يدها، ثلاث مرتين صب الماء مرتين ثلاث اربع حسب ما تظن انه زال اثر النجاسه. وش بعد غسل البلاط؟
المشي على السجاد الذي سبق وتبول عليه الاطفال.
هذا في تفصيل، ان كان السجاد يابس والرجل يابسة أو في الكنادر ما تضر، فإن كان الرجل رطبة أو الفراش رطب من البول تغسل رجلها إذا وطئت البول أو وطئت الفراش الذي فيه البول تغسل رجلها في محل آخر طاهر وينتهي الأمر.
تقول مداعبة الزوج.
مداعبة الزوج طيبة مشروعة.
هل تنقض الوضوء؟
عليها الداعي زوجها ويداعبها، هذا من الأنس مع الأهل. المداعبة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، كان يداعبهم ويداعبن عليه الصلاة والسلام ولا يضر الوضوء. مجرد المداعبة كالتقبيل والمضاحكة والملامسة والاتجاه معها في لحافها أو في لحافه، كل هذا لا بأس به، وكل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل استفرد أو فعل شيء، مس فردها أو مس فرده ينتقل الوضوء من مس الفرد، وهكذا لو خرج منه شيء مذي انتقل الوضوء، وهكذا هي إذا خرج منها مذي انتقل الوضوء، وإن خرج المني وجب الوصل منه أو منها. نعم،
بارك الله فيك. تقول في سؤال آخر: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معناه لامرأة اغسلي الدم وصلي، أي دم الحيض، فهل يكون هذا في أي وقت من أوقات نزول الدورة أم قرب انتهائها؟ وإذا اغتسلت وتطهرت منها وصليت فهل يحل الجماع أم لا؟
هذا عند انتهاء الحيض، عند انتهاء الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم وتغتسل وتصلي، انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب الثوب، تقرصه بالماء، تحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو بغيره، ثم تغسله بالماء ويطهر الثوب وتصلي فيه بعد ذلك. وكذلك إذا اغتسلت بعد ذلك بعد زوال الدم ووجود الطهر فإنها تصلي بعد ذلك وتحل زوجها. المقصود أن هذا كله عند انتهاء الدورة، إذا رأت الطهارة أما بقصة البيضة أو احتشت بقطن ونحو في الفرد فخرج نقيا فإنها تغتسل غسل الحيض وتغسل ما أصنع مثلا في بدنها شيء، إذا كان أصابع فخذها أو رجلها شيء من الدم تغسله وتغتسل غسل الجناب غسل الحيض، وإن أصاب ثوبها شيء أو سراويلها غسلته أيضا، وبعد هذا تصلي وتحل زوجها.
جزاكم الله خير. الحقيقة لها كلام بعد هذا يفهم منه أنها فهمت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تغسل المرأة دمها وهي في أثناء الحيض ثم تصلي، لأنها تقول: هل كلما عاد علي الدم مرة أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
ما دام الدم موجود لا تغتسلي، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما ما دام الدم يتخرج في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، فإذا انتهت مدة خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة بالماء الأبيض أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحو من الأشياء الدالة على نظافتها فإنها تغتسل وتصلي وتحل زوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر. أما أنها تغتسل كل ساعة لا، لأن الدم يجري فارة ويقوم أخرى ما دام المدة موجودة، ما بعد انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وتنقطع الدم.
بارك الله فيكم. في آخر رسالتها تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها.
أولا يستنجي الإنسان، المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، يستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل ما حول الفرد من آثار من دم أو غيره أو آثار المذي أو المني، يزيل ما هناك آثار البول، ثم يتوضأ كل منهم وضوء الصلاة، حائض والنفساء والجنب يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بدن الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل، هذا السنة، هذا هو الأفضل، وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى هو أجزاه الغسل من الجنابة والحيض، لكن التفصيل كما تقدم أفضل، بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل بدنه كله، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. والمرأة إذا كان في الحيض يستحب لها أن تجعل الماء سد في ماء وسد، هذا هو الأفضل في غسل الحيض والنفاس، أما الجنوب فلا، ما يحتاج إلى سد ولا شيء بل الماء يخفي، سواء كان اغتسل من الصنبور من الكباس أو اغتسل من الدش أو اغتسل بغرف من حوض أو من إناء كله جائز. الحمد لله،
بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة حاء طاء من العراق بغداد قضاء المحمودية، تقول في رسالتها: أنا أبلغ من العمر 40 عاما وأنا فلاحة وأعمل في الزراعة ويخرج لي الرجال والنساء الأجانب وأخالطهم ويظهر مني الوجه والكفان وأنا لا أستطيع الاحتجاب في المحيط الذي أنا فيه وأنا أخاف من عذاب الله، فهل علي إثم في العمل أم لا؟
عليك أيها الأخت أن تحتجبي ولو كان في مشقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فلا بد من كون المؤمن يجاهد نفسه، والمؤمنة كذلك تجاهد نفسها في الحجاب عن الرجال الأجانب، والخلطة التي قد تسبب فتنة عليك أن تجتنبيها. أما كونهم يتصلون بك لحاجة في المزرعة، لسؤال حاجة في المزرعة، لسؤال عن حاجة في المزرعة، ما يضر مع الاحتجاب والحمد لله. لكن ليس لك أن تختلي بالرجل الواحد ليس معكما أحد، لا، أما معكما ثاني أو ثالث أو امرأة أخرى من دون ريبة ولا فتنة فلا حرج في ذلك مع الحجاب والتستر، إذا سأل عن حاجته أو طلب شراء حاجة أو في أوصف ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس إلى المزرعة، هذا لا حرج فيه مع البعد عن أسباب التهمة والبعد عن الخلوة والبعد عن التخشي. وني مستورة متحجبة. نعم،
بارك الله فيكم. تقول أيضا أنها تشرب الدخان وتقرأ القرآن، فهل يجوز لها قراءة القرآن وهي تدخن؟
الواجب عليك أيها الأخت الحذر من شرب الدخان. الدخان محرم وفيه أضرار كثيرة. الواجب على الرجال والنساء تركه والحذر منه، فهو منكر لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله. فعليك أن تتقي الله وأن تحذريه، ولا مانع من قراءة القرآن للمدخن. قراءة القرآن أمر مطلوب، لكن ينبغي لمن أراد قراءة القرآن أن يغسل فمه بعد التدخين ويستعمل ما أمكن من الطيب من السواك من الفرشة التي يوصل بها الفم حتى تزول الرائحة الكريهة، حتى يستعمل كتاب الله وكلامه بعد إزالة هذه الرائحة الخبيثة. وهكذا من أكل لحوما أو بصلا ينبغي أن يستعمل ما يخفف هذه الرائحة قبل أن يقرأ إذا تيسر له ذلك. على كل حال قراءة القرآن هو مطلوب، شيء مطلوب وعبادة عظيمة لا ينبغي تركها، ينبغي العناية بها، لكن شرب الدخان هو المنكر الذي يجب الحذر منه وتركه والتواصي بتركه، كما يجب ترك شرب المسكرات كلها. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل الإخوة أحمد عبد الرحمن مسلم اليماني، رسالة من مستمع لم يذكر اسما ولا عنوانا، رسالة السيد عبد الحليم عصام مصري يعمل بالعراق، ورسالة سامية موسى من جدة، وأخيرا رسالة السائلة حاء طاء من العراق بغداد قضاء المحمودية. ونحب أن ننوه في ختام هذه الحلقة لبعض الملاحظات التي نأمل من الإخوة المستمعين أن يتلافوها وأن ينتبهوا لها، وذلك بحسن كتابة الرسائل بخط واضح، لأن كثيرا من الرسائل نضطر لإهمالها لصعوبة قراءتها، كما نضطر أيضا لإهمال بعض الرسائل التي لا تحمل عنوانا ولا تحمل اسما نظرا لكثرة الرسائل، والذي لا يرغب إذاعة اسمه ينبهنا إلى ذلك، ولكن لا بد من كتابة الاسم والعنوان. أما عنوان البرنامج نظرا لطلب كثير من الرسائل تبينه فهو المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. والذي يحب أن يخصص واحدا من أصحاب الفضيلة برسالة فالرجاء أن يكتب اسم صاحب الفضيلة الشيخ المقصود على ظاهر الظرف حتى تفرز الرسائل فرزا طيبا. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لسماحة شيخنا، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.